بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي أسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. الأخت أم سلطان من اليمن تقول: هل إذا توضأ الإنسان لصلاة المغرب ثم نام نصف ساعة، هل يجوز له أن يصلي المغرب بهذا الوضوء؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للنوم المستغرق هذا ناقض من نواقض الوضوء. النوم المستغرق هذا ناقض من نواقض الوضوء، وهو النوم الذي لا يشعر الإنسان فيه بمن حوله، أو تأتيه رؤى وأحلام. نصف ساعة كثير يا أختي الفاضل، فأنت إذا توضأت مستعدة لصلاة المغرب ثم نمت تقولي نصف ساعة، لا، انتقض وضوءك بارك الله فيك. يجب عليك أن لا تصلي هذه الصلاة إلا بتقدم وضوء، تعيدين الوضوء بارك الله فيك. أم ناصر من البحرين تقول: ما حكم تأخير ذبح العقيقة للطفل بسبب ضيق ذات اليد، وهل يجوز دفع القيمة، وهل يجوز أن يذبحها الجزار؟ أم ناصر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، ثانيا العقيقة حق للمولود على والده، ثالثا بالنسبة للعقيقة تذبح في اليوم من حيث الأفضلية، في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، هذه من حيث الأفضلية. فإذا ذهبت هذه الأيام بقيت السنة. الأمر الآخر بالنسبة للإنسان العاجز عن ثمن الأضحية ينظر فيه، فإن كان عنده القدرة على السداد فيما لو إذا اقترض، الأفضل أنه يقترض ليذبح العقيقة، لأن حق للمولود على والده، ويسدد في آخر الشهر. مثل بعض الناس عنده راتب يقول أنا ما عندي شيء، لكن في آخر الشهر يقترض العقيقة ويذبحها ويسدد الدين. إذا كان عاجز لا، يقول أنا ما أدري، أنا ما عندي قدرة على أني ولا أعرف هل أستطيع مستقبلا أم لا، نقول لا، حتى تتمكن من المبلغ من ثمن الأضحية وتشتريها وتذبحها. الأمر الآخر بالنسبة للأضحية، عفوا بالنسبة للعقيقة، لها أحكام الأضحية، لها نفس أحكام الأضحية من حيث السن المعتبر، من حيث السلامة من العيوب، وغير ذلك من الأشياء التي هي موجودة في الأضحية. أمر آخر، يجوز التوكيل بذبح العقيقة كما يجوز التوكيل بذبح الأضحية، فيجوز لكم أن تقول الجزار اذبح هذه بنية العقيقة، بنية العقيقة، والأفضل أن يتولى والد الطفل الذبح، هو الذي يتولى تذكية هذه العقيقة، لأن افتداء نفس بنفس. الأمر الآخر، لا يجوز شراء اللحم على أنه عقيقة. يعني بعض الناس الآن يقول لك أنا أروح للجزار وأشتري لحم وأقول هذه عقيقة، غير صحيح، لابد من إراقة الدم لله عز وجل شكرا على منته وما وهبه لهذه الأسرة من هذا المولود المبارك. الأمر الآخر، ما تدفع القيمة مقام الأضحية، مقام العقيقة ومقام الأضحية أيضا، لأن العقيقة والأضحية يشتركان في أغلب الأحكام، ولذلك العقيقة ما يجوز أن تقول والله بدل ما أذبح خليني أتصدق، نقول لا. لماذا؟ لأنها افتداء، افتداء نفس. فلذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ولذلك أول ما ينزل الطفل يطعن الشيطان بأصبعه في خاصرته فيصيح الطفل، ولذلك إذا عق عنه والداه ذهب حظ الشيطان من هذا الطفل. راشد من دبي يقول: أنا ساكن في دبي وأعمل في أبوظبي، هل يجوز إذا وصلت أبوظبي أن أجمع المغرب والعشاء؟ أخي راشد بارك الله فيك، أنا دائما أفصل في هذه المسألة، وكثير من الناس لديه حقيقة خلط في مثل هذه القضية. ما بين دبي وأبوظبي سفر، فمن ذهب من دبي إلى أبو ظبي على أنه يرجع، هذا مسافر يقصر سواء في الطريق أو وصل أبو ظبي، هذه واحدة. ثانيا ما يخص حالتك، وكثير من الأسئلة تأتيني مثل حالتك، يقول أصلا هم يعملون في أبو ظبي، وظيفتهم في أبو ظبي، يطلع الصباح يصلي الفجر بالطريق أو بعد صلاة الفجر، يداوم الظهر يرجع إلى مدينته إلى دبي، وهذا يوميا، وبعضهم من رأس الخيمة يطلع إلى أبو ظبي، وبعضهم من الفجيرة، وبعضهم من الشارقة. هؤلاء بارك الله في الجميع، هؤلاء إذا وصلوا أبو ظبي لا يقصرون ولا يجمعون، فيما يظهر لي أنا بعد اجتهاد ونظر في هذه المسألة. من العلماء من يفتي بأنهم يترخصون برخص السفر، لكن الذي ظهر لي بأن هذه إقامة ثانية. لماذا؟ لأن هذا على طول الوقت والزمان، سيبقى طوال عمره هذه طريقته. ولذلك هؤلاء حتى أهلهم لو سئلوا وين فلان قال راح الدوام، ما يقولون سافر لأبو ظبي، حتى الوصف السفر انعدم في هذه الحالة، فيقول راح الدوام، خلاص فلان راح الدوام، كأنه يداوم من طرف المدينة إلى طرف المدينة، فأصبح في أبو ظبي إقامة ثانية. إقامتك يا راشد في دبي، وظيفتك هناك، إذا أدركتك الصلاة ما تصلي، ما تقصر ولا تجمع، وإنما تصلي كل صلاة في وقته. لكن إذا مشيت من أبو ظبي خلاص أنشأت سفر جديد، الآن في الطريق لك أن تقصر وتجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. أم محمد من سوريا تقول ما حكم الأكل في الحمام، أم هذا أمر غير حسن؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الحمام مكان لإخراج ما أكلتي وليس محل الأكل، بارك الله فيك، وهذا قبيح، ولذلك لا يليق بالإنسان أن يأكل في الحمام. كيف يأكل الإنسان في الحمام؟ لا، وأصبح الآن للأسف الشديد بعض الناس لديه موضة يقرأ في الحمام، وبعضهم للأسف يدخل الموبايل معه ويبدأ يعني يتابع الأخبار أو أنه يرد على رسائل أو أنه يتصل أو شيء في الحمام، وهذا قبيح ولا يليق. الحمام محل قضاء الحاجة، الحمام ليس محل الأكل، وإنما محل إخراج فضلات الأكل. الحمام هذه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحشوش محتضرة، ولذلك الإنسان إذا دخل الحمام ماذا يقول؟ يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويحرص قدر المستطاع أنه بمجرد أن يقضي حاجة أن يقوم. ولذلك كره العلماء إطالة الجلوس في الحمام وإطالة الجلوس على قضاء الحاجة. الحمام ليس مكان للتسلية ولا محل الأكل ولا مكان للكتابة أو القراءة، الكتاب والقراءة في المكتبة، في الغرفة، في الصالة. ولذلك هذه الموضوعات التي طرأت على الناس هي طارئة من أمم أخرى للأسف تلقفها بعض المسلمين، ويعني اختفت عندهم آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. فالواجب على الإنسان أنه يقرأ في كتب الفقه، يقرأ في كتب الآداب، ويشوف كيف الشريعة يعني، وهذا من سمو الشريعة، أعطت لكل شيء قدره ومقامه ولكل حالة من الحالات وضعيتها. ولذلك أخت الفاضلة هذا قبيح، بارك الله فيك. أم مروان من هولندا تقول أمي أعطتني سلسلة ذهب وقالت لي هذه هدية مني إليك، ثم قالت إذا احتجت هذه في يوم من الأيام أعطيني إياها لكي أشتري بها دواء. تقول يعني الوالدة أصيبت بالزهايمر، قمت ودفعت ثمن هذه السلسلة في شراء الدواء وبقيت السلسلة عندي، يعني كأنها تقول عوضتها بثمنها بل زيادة كما ذكرت أم مروان. تقول إخواني ما عجبهم هذا الأمر وهذا التصرف، فما الحكم في مثل هذا الحال؟ أم مروان بارك الله فيك، ما دام أن الوالدة قالت لك ارجعيها لي إذا احتجت إليها لأجل شراء الدواء، والوالدة الآن ليست مكلفة بسبب مرض الزهايمر، أنت قدرت بأنك قيمت هذه السلسلة ودفعت في مقابلها مبلغ وزدتي، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن أصلها هي هدية لك، أصلها هي هدية لك، والهدية هذه مشروطة بالرجوع في حال الحاجة، فأنت أرجعت قيمتها ما عليك شيء، وعلى إخوانك وأخواتك أن يرضوا بهذا الواقع، وما في داعي أنهم يعني يقولوا ما عجبنا تصرفك وشيء، أنت يمكن هذه السلسلة غالي عندك ويعني ممكن أنها كونها من الوالدة تحبين تحتفظين فيها، ما عليك شيء واطمئني في هذا الأمر. أم فيصل من موريتانيا تقول: هل يجوز أني أقرأ القرآن من الجوال ولأني أختم وأشوف بأن سهل؟ يا أم فيصل بارك الله فيك، يجوز للمسلم أن يقرأ من حفظه وأن يقرأ من القرآن وأن يقرأ من التفسير وأن يقرأ من المحمول وأن يقرأ من الكمبيوتر وأن يقرأ من أي شيء يوجد فيه القرآن ويثق بأن هذا القرآن يعني هو الموجود المطبوع. ما في بأس يا أخت الفاضلة، بالعكس يعني أحيانا بعض الناس الآن يقول بأن يعني قراءتي من المحمول أعانتني كثيرا على قضية الختمة، لأن أغلب الناس الآن يحملون الموبايلات، هذه يسمونها الموبايلات المحمول أو الجوال، لكن المصحف نادر من شخص يحمله، ولذلك الإنسان إذا طلع مثلا من بيته إلى العمل في السيارة إذا كان هو لا يقود ممكن يفتح المحمول يقرأ منه، إذا كان عنده فراغ في العمل صار عنده فترة فراغ يقرأ من المحمول، إذا مثلا ذهب مثلا عنده موعد في العيادة أو في المستشفى في صالة الانتظار، وأنا أقول هذا الكلام ترى قاصد، ها أنا متعمد أقول هذا الكلام، لأن للأسف أحيانا الواحد يروح مثلا في يزور عيادة أو يزور مثلا مستشفى ويجلسون في صالة الانتظار ساعة ساعة ونص ساعتين وحاط يديه هكذا، وبعض الناس ما يدري إيش يعمل. يا أخي اقرأ قرآن، عندك هذا الموبايل عندك المحمول الحمد لله، إذا كنت تحسن القراءة أنت أيضا أختي اقرأ القرآن، أو مثلا يذكر الله عز وجل، خاصة الإنسان اللي في مثل هذه الحالة أكيد مريض ويحتاج إلى أن يكون قريب إلى الله عز وجل، طبعا أصل أنه يكون قريب في كل لحظة، فأنا قصدي هذا. يعني أحيانا بعض الناس يروح دوام، عفوا يروح مراجعة في دائرة من الإدارات ويجلس للانتظار نصف ساعة، هذا الوقت هذا يستطيع الإنسان أن يقرأ في جزء كامل من القرآن، بل أكثر من جزء. ولذلك حتى مثلا بعض البلاد اللي لهم مثلا يركبون القطارات يركبون الباصات، نعمة من نعم الله أن وجد التطبيق هذا، تطبيق القرآن في المحمول، ويقرأ الإنسان ويستثمر وقته ويكون سبب من أسباب سرعة الختم، قد يختم الإنسان في أسبوع أو في أقل من ذلك. عبد اللطيف من اليمن يقول: أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندي إشكالية كبيرة بأنني لا أشعر بما يخرج مني من السبيلين، يقول وألبس ما يمنع يعني من التلوث من هذا، يقول هل يجب علي أن في كل صلاة أن أغير ملابسي مع العلم أنني أقدر أمشي إلى المسجد، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ عبد اللطيف أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وأبشر بخير وكثر الله أمثالك. حقيقة للأسف بعض ذوي الاحتياجات الخاصة يقعد بهم الكسل والإحباط عن الصلاة وعن قراءة القرآن، ويعني ينزعون إلى الكسل والدعاء والبرود. شوف اللهم بارك عبد اللطيف، ما منعه هذه الحالة التي عنده أن يذهب إلى المسجد، وكثير الحمد لله من إخواننا وأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة اللهم بارك عندهم عناية وعندهم حرص على الوقت ما بين قراءة قرآن ما بين ذكر ما بين قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سماع للدروس أو حضور الدروس، يوجد الحمد لله دروس علمية يحضرها ذوي الاحتياجات الخاصة ما عنده مشكلة. ولذلك المسلم ما يقعد به الكسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل يقال له حبان ابن منقذ، هذا أصيب بضربة في الرأس فكان مسكين لسانه ثقيل، هذا ما منعه أن يشتغل في السوق، حتى أن جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أخدع، كيف يخدع مسكين ويجيب البضائع ولما يبيع بسعر رخيص بعدين ينبهونه يقولوا له أنت بعت بسعر رخيص، فيقول يخدعوني، يعني هكذا هو يفهم أنها خديعة وهي ليست، هو قال هذا السعر. فقال له ما قال الرسول اجلس في بيتك، وما قال الرسول أنت ما تصلح للبيع والشراء، لا شجعه النسلم وقال له يا حبان إذا بعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، بمعنى أن لك الخيار والحق أنك ترجع إذا شعرت بأن فعلا السعر أخذوه بسعر أنزل من سعر السوق، هذا المعنى يعني. عموما أخوي عبد اللطيف الله يرضى عليك، بالنسبة لك نعم تتوضأ لكل وقت إذا كنت قادر ومستطيع، تتوضأ عند إرادة الصلاة وتحاول قدر المستطاع أنك تنظف نفسك، ما خرج منك أثناء صلاتك أثناء ذهابك وإيابك أنت ما تشعر فيه أنت معفو عن هذا ولله الحمد والمنة، وهذا فضل الله الذي شريعته سمحاء وشريعة اليسر وشريعة الاعتدال. ولذلك قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا وسعك وطاقتك وقدرتك يا عبد اللطيف، أسأل الله لك التوفيق. معاذ من أسبانيا يقول أنا عمري 27 سنة أحفظ القرآن لكن أحفظ بالتسبيح أو بالتسابيح، يقول لأني أشعر بنشاط، هل في هذا شيء؟ معاذ بارك الله فيك وكثر الله أمثالك وهنيئا لك، هنيئا لك أنك من أهل القرآن. جرت عادة الناس يا أخي الفاضل أنهم يحفظون من دون مثل هذه الوسائل، يعني أنا فهمت سؤالك معاذ سامحني، أن اللي فهمت بأن تحفظ بالتسبيح يعني بالسبحة، تضع السبحة وتحفظ. أنا ما أدري ما وجه الربط بين هذا وبين الحفظ، أنا حاولت أقلب سؤالك أشوف كيف المعنى بالتسابيح بالسبحة بالتسبيح، ما عرفت حقيقة إلا هذا المعنى، هذا المعنى أنك الآن تمسك السبحة وتحفظ، ما أعتقد أن هذا جيد، وذلك لسببين. السبب الأول أن هذا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن القراء المشاهير ولا عن الموجودين الآن أنهم يحفظون بمثل هذه الطريق. أمر ثاني بأنه يعني هذا قد يكون سبب من أسباب الرياء، حتى مثلا لو يعني فعلت هذا الناس ظنوا بك ظن السوء وقالوا انظروا إلى فلان يرائي، وقد يكون سبب من أسباب الإلهاء. ولذلك أنا احترت حقيقة في سؤالك وحاولت أشوف الربط وين. جرت عادة العلماء لما يتكلمون على قضية الحفظ يقولون ينبغي بل يجب على من يريد الحفظ أن يكون في مكان بعيد عن المشوشات بعيد عن الكذا، حتى ذكروا قال بأنه ما يكون في مكان في أصوات، ما يكون في مكان في حركة، ما يكون في مكان فيه مثلا ورود أو حديقة غناء مثلا، لأن هذه تأخذ من انتباه الإنسان، فتأخذ جزء من انتباهه وكذا، ما يكون في مثلا مكان فيه أنهار أو شيء، يعني ذكروا قضية المناظر الطبيعية وشيء من هذا القبيل، وقالوا يكون مثلا في مكان ويحسن التكرار وشيء من هذا القبيل. عموما يا أخي الفاضل في بالنسبة لي أنا ما أرى لك هذا، حاول أن تعود نفسك بارك الله فيك على الحفظ المجرد البعيد عن استعمال السبحة. جميلة من عمان تقول امرأة ذهبت للعمرة وقبل بدء العمرة انتقض وضوءها وذهبت تتوضأ ولم تخلع الجوارب وإنما مسحت عليها، فما الحكم وهل يجوز أن يعني إذا انتقض وضوء المعتمر قبل التقصير أو الحلق يكون تكون عمرته صحيحة؟ جميلة بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمسح على الجوربين أنت ذكرتي امرأة، لأن امرأة يجوز لها أن تلبس الجوربين حال الإحرام ما عندها مشكلة، يجوز لها أن تلبس الجوربين حال الإحرام بخلاف الرجل، الرجل ممنوع عليه، الرجل ممنوع لأن هذا مخيط لأنه مفصل على قدم الرجل، أما المرأة فيجوز لها لبس المخيط ما عدا البرقع يعني النقاب يسمونه والقفازين، لأن الرسول قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فإذا كانت لبستهما على طهارة وراحت تتوضأ ومسحت نعم وضوءها صحيح وعمرتها صحيحة ولله الحمد والمنة. الأمر الآخر ما دام أن المعتمر طاف متوضئا ثم ذهب إلى السعي وسعى فأحدث أثناء السعي، زين خرج منه ريح مثلا، أو أحدث بعد السعي قبل التقصير عمرته صحيحة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، أما الطواف تشترط له الطهارة في قول جماهير أهل العلم. ولذلك أفترض الآن شخص طاف متوضئ وسعى بين الصفا والمروة وأحدث في السعي ما يحتاج أنه يروح للحمام يروح يتوضأ، ما يحتاج، يكمل سعيه، لأنه ليس من شروط صحة السعي الطهارة. وبعدين الله يبارك فيك يقصر ما عليه أي شيء، أو مثلا كمل السعي وبعدين أحدث قبل التقصير أيضا ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. غالية من أمريكا تقول: امرأة ماتت أمها وكانت قد عملت تثقيف لزوجها حتى لا يتزوج عليها. تقول: ما حكم يعني هذه المرأة الميتة، وكيف تتعامل هذه البنت مع حالة أمها؟ غالية بارك الله فيك، الذي فهمت من كلامك من رسالتك، طبعا أنت أرسلتي أكثر من سؤال وإن شاء الله نجيب فيما بعد، لأن أنا اشترطت في البرنامج سؤال واحد فقط من كل شخص. فهمت بأن يعني هذه الوالدة، هذه الأم، عملت لزوجها تثقيف، يعني سحر، اللي هو السحر المنع أنه يتزوج عليها، يعني عملت شيء تصرفه عن الزواج، لأن السحر على نوعين، إما صرف وإما عطف. وتقول الآن ماتت، ماذا عليها؟ والله يا أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان الذي يستعمل السحر على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الواجب على ابنتها أن تكثر لها من الدعاء في صلاتها وفي خارج صلاتها، وأن تسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنها، وتحرص بارك الله فيها على قضية الصدقة، إن كانت تملك مال مثلا تتصدق عن والدتها بحفر بئر أو بطباعة مصحف أو بشراء مصاحف أو ببناء مسجد أو بكفالة يتيم. أيضا إذا كان زوجها على قيد الحياة، ممكن أن البنت هذه تقول لأبيها، إذا مثلا غلب على ظنها بأن الوالد متسامح، تقول له: اجعل والدتي في حل، يعني كل ما أخطأت في حقك اسأل الله عز وجل أن يجعلها في حل. وإذا كان الوالد فعلا على قيد الحياة، فهذه البنت تحرص على تزويجه، لعل الله عز وجل أن يكفر عن هذه المرأة ذنبها. وإلا يا أختي الفاضل، استعمال السحر غاية في الخطورة، وللأسف الشديد بعض النساء يعني تشتري النار بمثل هذه الأشياء التافهة علشان تقضي وطرها، ولا تحقق رغبتها في شيء، ولا تسيطر على زوجها أو شيء من هذا القبيل، تذهب تشتري النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. ذكر أول شيء الشرك بالله، ثم السحر نسأل الله العافية والسلامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل امرأة قرقر الشيطان في أذنها أو وسوس في صدرها على أن تفعل مثل هذا العمل، أن تحذر الحذر الشديد، فعذاب الآخرة أشد وأنكى. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا يعني يعيش في فترة زمنية قصيرة، ثم ينتقل إلى دار أبدية سرمدية، وما يعانيه الإنسان من آلام ومن أشياء في الدنيا لا تسوغ له أبدا أن يرتكب الحرام أو أن يلجأ إلى السحر أو يلجأ إلى الكهان والعرافين فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. للأسف الشديد هذه المرأة ماذا استفادت؟ الآن هذه المرأة اللي ماتت وعملت بلاء لزوجها، ماذا استفادت؟ ما استفادت إلا والعياذ بالله الخطيئة التي بقيت تبعاتها معها في قبرها، وستحاسب عليها يوم القيامة. أم حسن من إيران تقول: زوجي توفي، هل ألتقي به في البرزخ أو يوم القيامة؟ أم حسن، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك وجعله الله في جنات النعيم. بالنسبة للأسر أو الذرية، الله عز وجل إذا كانوا من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان يجمعهم في الجنة. ولذلك قال الله جل وعلا: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولذلك كرامة من الله عز وجل لهذا الرجل الصالح المؤمن أن يلحق به أولاده. تعرفون بأن الجنة درجات والنار دركات، فدرجات الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما جاء في الحديث. ولذلك جاء في الحديث أن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. الآن لما نجي في الليل ونلاحظ كوكب غابر في السماء، يعني بعيد جدا بالكاد يرى، نشوفه في الليل، ها، في الجنة داخل الجنة أهل الجنة يرون هذا أهل هذا الكوكب البعيد. فيقول قال الصحابة: يا رسول الله، أكيد هذه منازل الأنبياء والشهداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه منازل قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولذلك الله عز وجل لما يكون بعض الذرية متفاوتين في الدرجة، مثلا الأب في درجة عالية في الجنة، الزوجة مثلا أقل، الأولاد، كرامة لهذا الرجل الذي أصبح من يعني من أهل الدرجات العالية في الجنة أن يلحق الذرية والأهل بهذا الرجل في الجنة، في القول الراجح من أقوال أهل التفسير. فإن شاء الله تلتقين بزوجك في جنة عالية قطوفها دانية بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا آمين. نسأل الله لي ولكم أن نكون من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. في البرزخ جاءت الآثار على أن أهل القبور يتزاورون، ولذلك فيما بينهم في الحياة البرزخية هذه الأرواح تتزاور، فتلتقي الأرواح التي قد تآلفت في الدنيا إما بسبب إما بنسب إما بصداقة إما بكذا، تلتقي في الحياة البرزخية. مريم من اليمن تقول: ما حكم صبغ الحواجب؟ أختي مريم بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تصبغ الحواجب مثلا بالحنة أو تصبغها بشيء، بشرط أن لا يكون هذا الصبغ مختص بالفاجرات مثلا أو الفاسقات أو النساء اللائي، لا يتشرف الإنسان أو المرأة لا تتشرف أن تتشبه بها. أما إذا كان صبغ عادي ما في شيء، بشرط أن لا يكون تشقيرا، وإنما الصبغ العادي بالحنة مثلا أو الأصباغ العادية المعروفة عند النساء. أما إذا كان تشقير فالذي يظهر لي والله أعلم أن التشقير لا يجوز، بعض العلماء يفتي بالجواز، لكن يظهر لي بأن التشقير نوع من أحد فيه أحد نوعي النمص، مشتمل على أحد نوعي النمص الذي من أجله جاء النص بتحريمه. أبو مروان من العراق يقول: في حالة أنا متوضئ ودخلت الحمام لغرض السباحة، هل أستطيع الصلاة بهذا الوضوء الأول أم لا بد من الوضوء بعد الخروج من الاستحمام؟ أبو مروان بارك الله فيك، إذا كنت أصلا متوضئ أنت وحبيت أنك تغتسل غسل تبرد وتنظف، أنت ما زلت متوضئ الحمد لله، الغسل هذا ما ينقض وضوءك، إلا في حالة واحدة، أنك ما تلمس يعني ذكرك أو الفرج ما تلمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فإذا كنت أثناء الغسل ما مسست ذكرك أو فرجك عموما وضوءك صحيح، أما إذا لمست فانتقض الوضوء في قول الأكثر، حتى ولو كان بغير قصد إيقاظ الإحساس مثلا. طبعا المسألة فيها خلاف وأنا لي رأي في هذه المسألة، لكن خروجا من الخلاف أنك تتوضأ بعد الاغتسال إذا مسست ذكرك، أما إذا ما حصل مس وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة. فواز من سوريا يقول: أنا يعني أسأل، ناوي أسافر لأزور المقامات في دولة ثانية، هل يجوز هذا؟ يا فواز بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحبه أنت وأحبه أنا ويحبه الجميع قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمعنى أن الإنسان لا يشد الرحل، بمعنى يسافر إلى مسجد أو إلى مقبرة أو إلى قبر أبدا لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. فمن سافر بهذه النية إلى مسجد آخر يقصده تعظيما هذا محرم ولا يجوز. وأما من سافر إلى مثل هذه الأضرحة أو مثل هذه المقامات اللي ذكرت فهذا شرك من وسائل الشرك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فإن القبور والمقامات لا تشد إليها الرحال، لا تشد إليها الرحال. وما عرف عن أحد من الصحابة الذين توزعوا في الأمصار وتفرقوا في الأقاليم أنهم كانوا ينشئون سفرا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أشرف قبر موجود على وجه الأرض هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يفعلون هذا. ولذلك أخي الفاضل لا يجوز للإنسان أن ينشئ سفر لزيارة مقام أو ضريح من هذه الأضرحة. أما إذا مر في البلدة وهو مسافر، سافر إلى بلدة معينة لغرض تجارة، لغرض زيارة أهل أو أرحام، ثم بدأ له أن يزور المقبرة زيارة شرعية، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. طيب ما في بأس في بلده أو في المنطقة التي سافر إليها من دون أن يقصد أنه سافر إلى هذه المقبرة، وإنما سافر لزيارة وحب أنه يزور المقبرة، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أبرار من السعودية تقول هل يجوز قتل الحمام؟ تقول عندي مجموعة من الطيور، وهذا الحمام يعني كما شعرت من سؤالها بأنهم أذيها ومأذي هذه الطيور، تقول ما حكم قتل الحمام؟ أختي أبرار بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا صال عليه حيوان مثلا حمام ولا مثل الحيوانات الأخرى، صال عليه يعني هجم عليه أو آذاه أو آذى مثلا ماله، سواء كان أي مال من أي نوع من أنواع الأموال، يدفعه بما يندفع به أولا، ولا يجوز له القتل أولا. وإنما مثلا أنت الآن تقول أنا عندي طيور صغيرة ويأتي حمام يأكل أكل الطيور، أو مثلا يؤذيها أو ينفرها مثلا، أو مثلا يحدث عندنا ربكة، فتدفعين بما يندفع به. جرت العادة يا أبرار أن الحمام هذا يدفع بالطرد، يطرد. تقولين ما نفع، شوفي أي وسيلة ثانية من الوسائل التي يدفع فيها الحمام ويطرد مثلا. وسيلة أخرى، حاولي صيديه مثلا وكلوا أنتم مثلا، لما دام أنه ليس مملوكا هذا حلال لكم. لو صدتوه مثلا وضعتوا له شبكة ولا وضعتوا له مصيدة وصدتوه يجوز لكم أن تأكلوه. تقول والله نحن لا نريد أكله وآذانا، وكلما طردناه رجع، استعملنا جميع الوسائل، كلفنا أموال، شيء من هذا القبيل، يجوز في مثل هذه الحالة أن يقتل بمثل هذه الصورة. إبراهيم من السعودية يقول إذا نويت الاغتسال من الجنابة واغتسلت اغتسال عادي هل يجوز؟ إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للنية شرط من شروط صحة الغسل الواجب، وعندنا الغسل الواجب غسل الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة، وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هذا هو الغسل الواجب. والجنابة إما أن تكون بجماع أو تكون باحتلام أو تكون باستمناء محرم مثلا، هذه من موجبات الغسل. ولذلك من جاء ليغتسل لا بد له ويجب عليه مع بداية الاغتسال أنه ينوي بقلبه وليس بلسانه، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه سواء في الوضوء أو الغسل أو في أي عمل آخر من العبادات أنه كان يجهر بالنية أبدا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ينوي بقلبه. ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، والنية هي عزم القلب، عزم القلب. أنت دخلت لأجل أن تغتسل من الجنابة. الآن إبراهيم يقول أنا الآن في مثل هذه الحالة راحت النية عني، اغتسلت غسل عادي، ما أجزأك؟ ما زلت جنوبا يا أخي إبراهيم، ما زلت جنوبا، الواجب عليك أنك ترجع من جديد وتبدأ بالغسل مع استحضار نية رفع الحدث وهي الجنابة، ترفع الحدث. ولذلك النية شرعت لأمرين، لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز رتب العبادات. ما معنى رتب العبادات؟ فرض، سنة، مقضية، مؤداة، منذورة، هذا المعنى. وأيضا التفريق بين العادات والعبادات. غسل التنظف عادة، غسل الجنابة عبادة. أنت الآن لما اغتسلت ما استحضرت النية، إذن ما لك وضوء، هذا وضوء عادة أصبح، يجب عليك أن تعود من جديد. عبد الله من فلسطين يقول: هل يجوز تعليم أطفالي بروضة مثلا أو بستان غير عربي بنية اكتساب اللغة، والوضع التعليمي في هذه المدارس أفضل؟ أخي عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، الأصل أن الأب يحرص على تعليم أولاده والرفع من مستواهم العلمي والثقافي والمعرفي. وأول هذه المعارف والعلوم العلوم الشرعية، وأعظم العلوم الشرعية علم العقيدة، العقيدة. فإذا تحصن الأولاد بهذه العقيدة سلمهم الله عز وجل من الشبهات ومن الانزلاقات الفكرية ومن الانحرافات العقدية. ولذلك أخي الفاضل، إذا كنت أنت فعلا اجتهدت على أولادك وربيتهم تربية شرعية صحيحة، وحصنت أولادك بهذه العلوم بهذه المعارف، أصبح عندهم رصيد عظيم من القرآن، رصيد عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رصيد عظيم وكبير من العلوم الشرعية مثلا في العقيدة والإيمانيات، وفعلا أصبحوا مؤهلين، ما في بأس أنك تدخلهم مدرسة مثل ما ذكرت لأجل أن يتعلموا اللغة، لأجل أن يكون هناك اهتمام. بعض المدارس تتميز عن بعض، تكون هذه المدرسة يعني تمنح الأولاد عناية وتعطيهم عناية أكثر من أي مدرسة أخرى، ما في بأس. لكن أهم شيء بارك الله فيك أن يكونوا مطعمين، قد طعمتهم وغذيتهم الغذاء الروحي، الغذاء الإيماني، الغذاء العقائدي. لماذا؟ لأنه للأسف الشديد بعض الآباء والأمهات لا ينتبهون لمثل هذه المسألة، ويتفاجؤون بعد مرور الوقت وإذا بالولد يحمل أفكار منحرفة ويحمل عقائد باطلة. لماذا؟ شبهة مرت عليه فاستقرت في قلبه. أما الولد الذي اعتنى به والداه وربياه تربية صحيحة وأصبح عنده حصيلة قوية جدا من العقيدة وكذا، ما يمكن لشبهة أن تستقر في قلبه، وإنما تمر هكذا ولا تؤثر فيه. فما في بأس بارك الله فيك أخي عبد الله إذا كان بمثل هذه الصورة. الأخت أم جواد من اليمن تقول بأن طلع فيني الشيب وعمري 14 سنة، تقول الآن عمري 35 سنة، هل يجوز لي أن أصبغه بالأسود؟ أم جواد، إذا كنت متزوجة نعم ما في بأس، والأفضل أنك تصبغينه بالكتم أو بالنوع الكحلي اللي هو قريب من السواد، خروجا من الخلاف. وبعض العلماء يرى بأن المرأة إن كانت متزوجة ما في بأس لو صبغت بالأسود، وبعضهم يمنع ويقول ما دام الحمد لله يوجد الكتم، يوجد الكحلي مثلا قريب من السواد، ما في بأس أنك تصبغين بالبني، تصبغين بالأشقر، ما في بأس. كل هذه من الأصباغ المباحة التي يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها فيها. أما إذا كنت لا غير متزوجة وأتى خاطب، لا ما يجوز تسودين شعرك بمثل هذا، إلا أن يقال للخاطب: هذه البنت من عمرها 14 جاءها الشيب، الآن عمرها 35 سنة، الشيب هذا جاءها فجأة لموقف، لكذا، لعلاج، لكذا مثلا، أو وراثة مثلا، يخبر بهذا. إذا أخبر بهذا ما في بأس. بشرى من فرنسا تقول: هل تجوز الصلاة في مسجد يقيم جمعتين بسبب كثرة الناس، والمسجد يختار وقت الصلاة على حسب أوقات الموظفين؟ أختي بشرى بارك الله فيك، طبعا عندنا ما يسمى بفقه الأقليات المسلمة في البلاد غير المسلمة، فأحيانا مثل ما ذكرتي يؤخر في بعض الدول الأوروبية، يؤخر المسلمون الصلاة، صلاة الجمعة، إلى آخر وقتها، وذلك مراعاة لأحوال الموظفين. وتعلمين بأن صلاة الجمعة تبدأ في قول الجمهور من وقت بداية الظهر من زوال الشمس إلى وقت دخول العصر، هذا كل وقت لصلاة الجمعة. فبدل ما يصلوا الساعة 12:30 مثلا، يقولون صلي 2:30 مثلا، ما في بأس ما دام باتفاق الجميع ورغبة الجميع وعدم وجود مضرة أو مشقة على بقية المصلين. أما قضية إقامة جمعتين هذا رخص فيها كثير من الفقهاء المعاصرين وذلك للحاجة، مثل اللي ذكرتي بعض الناس غير موظف كبار في السن يحبون يصلون في الوقت يصلي بهم ثم تقام جمعة ثانية والمسألة فيها خلاف معروف ومعلوم عند أهل العلم، لكن يرخصون بالنظر إلى حال الأقلية، بالنظر إلى حجم المسجد، بالنظر إلى الوضع اللي يعيشه أهل الإسلام هناك. أبو محمد من أمريكا يقول: شخص من أكثر من 15 سنة نذر بأن يقوم بإرسال مبلغ مالي كل شهر لأسرة أحد الأشخاص المسجونين، وأرسل ثم توقف وقد خرج من السجن وما يتذكر الناذر كم من الوقت توقف. أبو محمد بارك الله فيك، يعني هذا الرجل هو ألزم نفسه بعبادة الله عز وجل ما أوجبها عليه، ولذلك كان الواجب أنه يستمر في قضية دفع المبلغ هذا. الآن تقول والله خرج المسجون وأسرته توقف هو عن الاستمرارية، عليه أن يخرج كفارة يمين عن هذه الفترة التي توهم ما يدري هو خرج قبلها أو خرج كذا، فأخبره بأن يخرج كفارة يمين إطعام 10 مساكين يا أبا محمد. أم محمد من سوريا تقول: عندي بنت زوجها كل ما تزاعلوا تقوم القيامة بينهم ويحلف بالطلاق ويغضب مثل المجنون، تقول أنا محتارة ماذا أفعل، ويعني يعيشون في دولة أوروبية وليس فيها قضاة ولا شيء. يا أم محمد بارك الله فيك، هذا الزوج يحتاج إلى نصائح ويحتاج أن يعرض نفسه على طبيب نفسي مثلا، أو يعرض نفسه على راقي، أو يعرض نفسه على إنسان لديه خبرة في مثل هذه الأشياء يعطيه جرعات ويدربه على قضية التحكم بتصرفاته، لأن مثل ما ذكرت بأن الغضب عنده شديد ودائما يتلفظ بالطلاق وغير ذلك يصبح كالمجنون كما ذكرت. إذن هذا الرجل حقيقة يعني يعتبر رجل خطر، ولذلك ممكن أن يرتكب جريمة حال الغضب ما دام أنه يكون تثور ثائرته ويصبح كالمجنون. فبنتك لابد أن يعني تعطيه أيضا دروس، تقول مسألة الطلاق لابد أن تأتي بفتوى شرعية، الغضب هذا لا أسمح لك مرة ثانية، لأن أهم شيء حياتها وحياة أولادها وأطفالها. فأحيانا تساهل المرأة، أحيانا صبر المرأة يفسره بعض الأزواج تفسير مغلوط ويرى بأن هذا خوف وهذا حرص عليه زيادة، ويمكن أنها تدفع حياتها ثمن لمثل هذا الصبر. مثل هذه الحالات نحن دائما نوصي بالصبر، نوصي بالحلم، نوصي بسعة الصدر، لكن حالة مثل هذه إذا مجرد غضب بسيط يثور كالمجنون ويطلق ويقول ما لا يعني يدركه، لا، هذا الرجل حقيقة على خطر. ولذلك بنتك يجب أن تقف موقف حازم، تقول أولا مسألة الطلاق لابد تأتي بفتوى، الشيء الثاني غضبك هذا في خطوات الإنسان يفعلها، يتوضأ، يغتسل، يخرج من المكان إذا كان واقف يجلس، يتحرك، يخرج عن المنطقة الساخنة اللي أثارته. أما أنه يقف ويطلق ويسب ويشتم ويجدع ويهدد، هذا حقيقة هذه ليست بحياة، هذه مأساة، هذه ما هي بحياة، مأساة هذا، والعياذ بالله بؤس تعيشه بعض النساء. ولذلك أنا ألوم كثير من الزوجات لأنهن يفسرن بعض الأمور تفسير مغلوط، وبعض النساء تقول والله أنا عندي أولاد ويضيعون، الله الحافظ لك ولهم، الله الحافظ لك ولهم. ولذلك يجب على ابنتك أن تقوم بدور قوي وأن تأخذ زمام المبادرة وأن تقلب القضية عليه، تقول له اسمع أنا لا أسمح لك مرة ثانية أن تطلق مثل هذه الصورة، ولا أكون زوجتك حتى تأتيني بفتوى، ومرة ثانية إذا غضبت لابد أنك تتخذ الطرق الشرعية والطبيعية ولا تبقى هكذا كالمجنون تتصرف كما تشاء وتنطق كما تشاء. بهذا صدقيني أختي الفاضلة أنه يبدأ يعيد حساباته ويبدأ يراجع نفسه ويعرف بأن الأمور ليست بهذا الاستهتار وليست بما في أحد. كثير من الناس كان يعاني مثل هذه العقدة والأزمة، عالج نفسه، عن طريق الرقية، عن طريق الدورات التدريبية، عن طريق طبيب نفسي، ونجا منها والحمد لله. الأسئلة كثيرة ووقت البرنامج انتهى، اعذروني، لكن إن شاء الله لنا موعد آخر معكم في لقاء قادم، موعدي غدا إن شاء الله معكم بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.